لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. حديثنا في بحث الرد، وبينا أن محاور عليكم السلام، وبينا أن عليكم السلام، وبينا أن محاور الحديث عند الشيخ المصنف في بحث الرد خمسة مطالب. المطلب الأول عند الشيخ المصنف تحرير محل النزاع، وذلك من خلال الوقوف على ثلاثة مصطلحات. إذن النقطة الأولى المبدأ التصوري لهذه المسألة. النقطة الثانية الضد العام. النقطة الثالثة الضد الخاص. النقطة الرابعة ثمرة هذه المسألة ما هي. النقطة الخامسة فكرة الترتب التي قال بها الأمير الزناني، ما المقصود فكرة الترتب؟ هذه خمسة نقاط. لاستيفاء هذه النقاط الخمسة إن شاء الله نكون قد فرغنا من بحث الضد. كان الذي بأيدينا النقطة الأولى تحرير محل النزاع. احنا بينا أن عنوان المسألة هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ إذا
الشيخ يأثر عليكم
هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا؟ إذا قلت أنا مسألت بالأمس، إذا أنت أمرت ولدك أنه تقرأ درس، هذا أمر تقرأ درس، لا شك أنه إنه صدر منك وجوب حكم، يعني صدر منك حكم، هذا ما عدني شنو الحكم صدر منك، حكم صدر منك، خطاب صدر منك، وهو شنو وجوب نفسي على قراءة الدروس بالنسبة إلى الولد، هذا ما عدنا بيه شيء. وجوب نفسي على قراءة الدروس بالنسبة إلى الولد، لكن هل صدر، هل من هذا الخطاب يتولد خطاب آخر؟ وما هو هذا الخطاب يتولد من هذا الخطاب عليه السلام؟ هل يتولد من هذا الخطاب خطاب آخر؟ وما هو الخطاب الآخر؟ لا تشتغل. طبعا هو إذا صار بناء أن يترك الدرس، الابن إذا صار بناء يترك الدرس، لابد أن ينشغل إما بالأكل أو النوم أو لعب كرة القدم. أنت إذن أيها الولد مأمور بقراءة الدروس، لكن هل في الوقت الذي أنت مأمور بقراءة الدروس منهيا عن الأفداد، يعني صدر مني خطابات، الخطاب واحد. إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ففي الحقيقة نقول أمر الوالد، هذا أمر الوالد إذا حللناه صدر منه خطابان وصدر منه حكمان. الحكم الأول وجوب قراءة الدروس، الحكم الثاني النهي المولوي التبعي عن كل ضد يمنع ويبعد عن قراءة الدروس. إذا قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، نقول هاي الأفداد، يعني أنت يوم القيامة تعاقب بعقابين، إذا الولد ترك الدروس واشتغل بمشاهدة التلفزيون، نقول له يوم القيامة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده سيعاقب بعقابين. العقاب الأول شنو؟ أنه ترك قراءة الدرس عليه السلام، ترك قراءة، يعني ترك المأمور به النفسي، هذا العقاب الأول. العقاب الثاني ليش؟ لأنه دفر النهي، لأنه هو بعد شنو منهي عن الأفداد، منهي عن الأفداد عليكم السلام. طبعا هاي قضية هواي ضرورية عندي، يعني لابد أنه المبدأ التصوري إخواني، المبدأ التصوري هذا لابد أن تستلموه استلام نقي 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 نقي، لا أنه إحنا في بعض الأحيان نسير وندخل في غضون المطالب وأعماق المطالب، والحال أن المبدأ التصوري للمسألة مو يكون عندنا واضح. هذا كل يعني إذا أمكن أن نتنازل عن بعض القضايا ممكن أنه شوية نعطيها خصم تنازلات، لكن ما يختصر للطالب أنه المبدأ التصوري للمسألة ما يكون عنده واقع. لابد فلابد أن تجهدوا أنفسكم. يعني لما الآن طبعا بالدرس بها ونعم إذا اتضح المطلب التصوري، أما أحيانا بالدرس قد ما يتضح المطلب التصوري. طبعا ولاتضاح المقالب التصورية هذا خروج جانب وأرجع لاتضاح المبادئ التصورية. أو أنت الآن لابد أن يكون الطالب عنده منهج، الطالب لابد يكون عنده منهج في تحصيل العلوم ضمن آليات. طبعا تدرون العلوم فإحنا مو أنبياء كفار علينا من الله عز وجل، لابد أنه درس وتعب. أما الإنسان إذا هو مبناء مو على التعب ومو أبو دراسة أكيدا هذا يضيع وقته، ضياع للوقت. أنا ما عندي شك في ذلك، ضياع لوقته. غايته هو مرة يدري أنه يشعر جاي يضيع وقته، ومرة هو ما يدري أنه جاي يضيع وقته. فلكي تتضح المطالب جيد في ذهن الطالب، أولا لابد يحضر قبل الدرس، هذا أولا، هذا نقطة لا يمكن التنازل عنها. حضر زين، قدر يفهم جيد جدا جيد، بس هذا مو معناه انه اذا يفهم زين، اذا يفهم زين قبل الدرس نقول له جيد اقعد بالبيت اقرا انت درسك. من كان امامه كتابه كان خطاه اكثر من صوابه على ما قيل. فانت تقرا زين، حضر المطلب مره مرتين ثلاثه، شو يقول المصنف، تبقى عندك لا شك بعض الاشكالات العالقه تجي الى الدرس. هذه الاشكالات العالقه المفروض انها تحل بالدرس. هاي النقطه الثانيه، وبهذه ما تنتهي القضيه، انت مطالب بخطوة ثالثة. وما هي الخطوة الثالثة؟ ان بعد الدرس تساعد نفسك في المباحثة واستذكار ما قيل وضبط ما قيل. بهذه الخطوات الثلاثة تتضح القضايا. اما اذا البعض لا سمح الله ان شاء الله ما موجود، يعني قد تحضيره متلكئ او استيعابه متلكئ، او بعد المباحثة ما عنده لا مباحثة لا كذا، هذا ما يتقدم. لذلك المطالب تصير عنده مشوشة وتشويش على تشويش تشويش على تشويش إلى أن يصل إلى مرحلة الإحباط واليأس. فهي قضية لابد وأنتم في أوائل دراستكم يعني لابد أن تلتفتوا إليها جيدا إخواني. المبدأ التصوري دائما لابد يكون عندك واضح. لذلك شوفوني أنا أكرر وألح في هذا الجانب. إذا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. إذا قلنا أنه إذا قلت أنه اقرأ درسك، اقرأ درسك للولد مرة، نقول صدر من الشيخ خطاب واحد، حكم واحد، وما هو الحكم الواحد على الولد؟ وجوب قراءة الدروس. ومرة لا، هذا طبعا هذا ما نتنازع فيه واني، هذا أنه صدر خطاب واحد من الأب وهو وجوب قراءة الدروس، هذا ما نتنازع فيه. وإنما نتنازع هل تولد من ذلك الحكم الوجوبي، تولد وما تولد، شو تولد؟ هل تولد النهي، النهي عن الأضداد؟ تارة نقول يتولد النهي عن الأضداد، وأخرى نقول لا يتولد النهي عن الأضداد. هاي المعبر عنه الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخارج. طبعا عن ضده أعلم أن يكون ضد عاق أو ضد خارج. هذا الأجواء المسألة، هذا أجواء المسألة. ذكرت مثال الفقهي بالأمس أنه إذا جاءنا خطاب جاهد 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 وأنا تركت الجهاد وذهبت إلى الحج بناء على ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص يكون الحج باطلا. ليش باطلا؟ واحد الاجابه ليش لانه وقع منهيا عنه. اما اذا قلنا بان الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فهنا نقول الحج ممكن أن يقع صحيح ويثاب عليه الإنسان، غايته يوم القيامة يعاقب هذا الإنسان بسبب تركه للجهاد. هاي ثمرة أولية للمسألة، وإن كان إن شاء الله بعدين الشيخ راح يعمقها ويركزها أكثر. زين جي قال هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ يقف على ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول يقتضي هل أن الأمر بالشيء يقتضي، ثم يقف على مصطلح النهي ما المقصود من النهي، وسيذكر له ثلاث تفسيرات. ثم يقف على مصطلح الضد عن ضده. كان الذي ينبغي أن يقف بهذا الترتيب، يعني يقتضي ثم النهي ثم الضد، بس هو عكس. هو أول شيء بيّن الضد ثم بيّن الاقتضاء ثم بيّن النهي، فصار على نحو اللف والنشر المشوش. والأمر سهل، هذا مو مطلب مهم، الأمر سهل. بالنسبة للضد ما المقصود؟ هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ بالأمس بيّن أن الضد له إطلاقات أخواني، الضد له إطلاقات. صار يطلق الضد ويراد منه الضد في عالم الفلسفة والمنطق، وأخرى يطلق الضد ويراد منه الضد في علم الأصول. الضد المنطقي والفلسفي قلنا هو عبارة عن ما لو كان عندنا أمران وجوديان بين هذين الأمرين الوجوديين تمام المنافرة والمغايرة. إذن كلما كان عندنا أمران، هذا فرق الضد المنطقي عن النقيض. شنو الفرق النقيض عن الضد؟ النقيض أمران وجودي وعدمي لذلك الوجودي. أقول إنسان ولا إنسان، صلاة ولا صلاة، زيد ولا زيد، قيام ولا قيام. إذن النقيض أمران وجودي وعدمي لذلك الوجودي. بيد أن الضد المنطقي أو الفلسفي هو عبارة عن ما لو كان عندنا أمران وكلا الأمرين وجودي، وكلا الأمرين وجودي، لكن بين هذين الأمرين الوجوديين تمام المنافرة، أي أنهما لا يجتمعان في مكان واحد وفي زمان واحد ومن جهة واحدة. مثل يجي مثل الطوبة لعب الكرة اللي هي أمر وجودي، والصلاة مثل إيش؟ قراية الدرس ومشاهدة التلفزيون مثل إيش؟ مثل الأكل والنوم، أشباه كثيرة للأفضال. هذا نسميه ضد منطقي وضد فلسفي. إذن الضد المنطقي أمران وجودي وجوديان بينهما تمام المنافرة،
منطقي وأصولي
جائل وصول بعد ما بينه. هذا بينت الضد المنطقي والنقيض المنطقي، هذا بينت. أما الضد الأصولي، الضد الأصولي اللي يسميه المقسم، الضد الأصولي هو عبارة عن الضد المنطقي والنقيض المنطقي. المقسم للنقيض المنطقي وللضد المنطقي نسميه ضد أصولي. فالضد الأصولي شنو؟ الضد الأصولي هو عبارة عن المعنى الجامع، هو كل ما كان بين الشيئين منافرة ومغايرة، سواء كانت المنافرة والمغايرة بين أمرين وجوديين أو بين وجودي وعدمي. فإذا الضد بالاصطلاح الأصولي يطلق ويراد به المعنى الذي يعم، المعنى الذي يعم الضد المنطقي والنقيض المنطقي. على هذا الأساس طالما أن العنوان اتضح، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ ضده لما لبسنا نظارة تبين أن ضده، هاي ضده تستبطن، تستبطن فردين. شنو الفردين؟ ضده تستبطن فردين. وما هو الفردان؟ الضد المنطقي والنقيض المنطقي. على هذا الأساس طالما أن هذه كلمة ضد الواردة في العنوان مستبطنة فردان، لابد الشيخ يقول أن تنحل مسألة الضد المن إلى بحثين، إلى بحثين. النقيض المنطقي يعبرون عنه الضد العام، النقيض المنطقي يعبرون عنه شو؟ الضد العام. النقيض الضد المنطقي، الضد المنطقي شو يعبرون عنه؟ الضد الخاص. لذلك إذا لابد أن نسأل سؤالين، لابد أن نسأل سؤالين هكذا المطلب، لابد أن طالما أن كلمة الضد الواردة في العنوان تستبطن النقيض المنطقي والضد المنطقي، إذا حقيق البحث لابد أن ينحل إلى مسألتين، وهكذا يقال: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ شيل ضد العام يعني يقتضي النهي، شيل ضد العام ها عن نقيضة. هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام؟ ضد العام شنو قلنا؟ النقيض. فإذا شيل هذا العنوان، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن نقيضة؟ شنو معنى هذا العنوان؟ يعني إذا قلت لك صلي صلي، هل معناك أنني نهيتك كم اللي شنو عن ترك الصلاة؟ يجي صدر منك خطابان صلي، وبعد وإني أنهاك عن ترك الصلاة. هذا إذا قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد العام، نقول الشيخ صدر منه خطابان، خطاب أول وجوب نفسي للصلاة، خطاب الثاني شنو؟ نهي مولوي تبعي عن ترك الصلاة، نهي مولوي تبعي عن ترك الصلاة. هذا نسميه الأمر بالشيء عليه السلام يقتضي النهي عن ضده.
عفوا ليش يعني نفترض أمرين ثانيين؟ ما هو الأمر نفسه يعني الأمر بالصلاة يستلزم بالدلالة الالتزامية النهي عن ترك الصلاة؟
هو هذا جاي،
مو بأمر ثاني يعني.
لا هو هذا، هو هذا كلام الشيخ، هذا هذا كلام الشيخ مغفر، لكن هسه أبين بالضد العام مدعي مدعي النهي المولوي، أبين مدعاه هذا يطلع إن شاء الله. هذا المطلب الأول. القضية الثانية: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ ضد الخاص شنو صار؟ ضد الخاص ها؟ لا مو النقيض، ضد المنطق. يعني إذا قال لي صلي، هل معناه هو صح أماني ولكن هل معناه نهاني عن لعب كرة قدم؟ هل لما طبعا اذا قال ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص، هي الصلاه كم ضد الها؟ ما ادري، يمكن مليون مية، ما ادري، كره ومشاهده تلفزيون وما ادري ونوم واكل وذهاب الى السوق وهي افضل. فلا بد نقول انها صدر وجوب واحد نفسي، لكن صدر 50 نهي. هل ان الامر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص؟ هذا اذا يقول الشيخ طالما، اذا انتهت النقطه الاولى، المفرده الاولى انتهت. اذا طالما ان الضد الوارد في العنوان يستبطن فردين ويراد منه الضد في الاصطلاح الاصولي، اعني الضد المقسمي الذي يكون مقسما للنقيض المنطقي وللضد المنطقي، بعدما كان الضد المأخوذ في العنوان هو الضد المقسمي، فلا بد ان تنحل هذه المساله الى سؤالين. نسأل في السؤال الأول: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام أعني النقيض؟ والسؤال الثاني: هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص أعني ضد المنطق؟ هذا انتهت المصطلح الأول. زين، المصطلح الثاني قال كلمة اقتضاء يقتضي، هذا شنو المقصود منه؟ يقول كلمة يقتضي المقصود منها لابدية ثبوت النهي عند ثبوت الأمر. الاقتضاء لابدية ثبوت النهي المولوي، لابدية ثبوت النهي المولوي التبعي غايته عند ثبوت الأمر. وهذه اللابدية يعني هذه الولادة، ولادة النهي، ولادة النهي من الأمر، الاقتضاء ولادة النهي من الأمر. هذه الولادة لا بد لها من لقاح، هذه الولادة لا بد لها من لقاح. لقاح شنو؟ دلالة لفظية أو دلالة عقلية ولا ثالث. ثم الدلالة اللفظية مرة مطابقية مرة تضمنية مرة التزامية أو دلالة عقلية. فإذا الناقل لنا من الأمر إلى النهي الذي ولد، الذي عملية اللقاح الذي تمت وولدت لنا نهيا، الاقتضاء. إذا شنو الاقتضاء؟ الدلالة، الاقتضاء الدلالة. يعني هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي؟ يعني يدل على النهي. يدل على النهي شنو؟ إما دلالة مطابقية أو دلالة تضمنية أو دلالة التزامية أو دلالة عقلية. كل هذا إذا دل الأمر، إذا دل الأمر بالشيء على النهي عن ضده ولو بالدلالة العقلية، نقول إن الأمر يقتضي النهي عن ضد الخاص. يقتضي النهي. إذا استفدت شنو قلت؟ قلت الاقتضاء شنو الاقتضاء؟ الدلالة. أعم من أن تكون هذه الدلالة كلها مقبول، وكل هذا الخرطوش يدخل. يعني إذا دل الأمر بالشيء على النهي عن ضده دلالة مطابقية، نلتزم نقول إنه يوجد أمر نهي. إذا دل عليه بالدلالة التضمنية هم نقول يوجد أمر نهي. إذا بالالتزامية نقول يوجد أمر نهي. إذا دل عليه بالدلالة العقلية نقول هم يوجد أمر ويوجد نهي. ولذلك إخواني التلفزيون، ولذلك باختلاف طبيعة هذه الدلالة، بعض الأعلام من المتقدمين أدخل هذا بحث الضد. وين أدخله؟ أدخله في مباحث الألفاظ. السر في ذلك شنو؟ السر في ذلك لما رأى أن الدلالة يعني الانتقال من الأمر إلى النهي من خلال دلالة لفظية، أعم من أن تكون هذه الدلالة اللفظية دلالة مطابقية أو دلالة تضمنية أو دلالة التزامية. أنتم تعلمون أنه الدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية من شؤون الدلالة اللفظية. إذا كانت من شؤون الدلالة اللفظية لابد أن يسحب هذا البحث. وين الدخل؟ في مباحث الألفاظ. بيد أن الشيخ المصنف يا أن الذي ينقلنا الجسر الناقل ولقاح هذه الولادة هو عبارة عن العقل، الدلالة العقلية. الذي يرى أن الناقل من الأمر إلى النهي هو الدلالة العقلية لابد أن يسحب هذا المطلب ويذكره في 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 في, في مباحث الملازمات العقلية. هذا المفردة الثانية انتهت. زين، إذا شنو المفردة الثانية؟ كلمة اقتضاء المقصود من الاقتضاء الدلالة، أعم من أن تكون لفظية أو عقلية، ثم لفظية على ثلاثة أقسام. جيد، وباختلاف تحديد هوية هذه الدلالة إحنا نحدد أن هذا المطلب وين يقصد، في الجزء الأول أو الجزء الثاني. هاي انتهت النقطة الثانية. النقطة الثالثة قال النهي، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده؟ يقول أولا مقصود من النهي هو النهي المولوي، مو النهي العقلي، لا المولد. ثم النهي قد يفسر بثلاثة تفسيرات، ثلاث أقوال هو يذكر الشيخ للنهي. القول الأول للشيخ المصنف وهو مختار الشيخ وقد تقدم هذا المطلب لكن بيكرره. يقول النهي هو عبارة عن النسبة المساكية. إذا كان النهي مستفاد من الصيغة يعني صيغة لاحقة فيكون المقصود من النهي النسبة الإمساكية والنسبة الزجرية، كما كان المقصود من الأمر شنو؟ النسبة الإرسالية والنسبة البعثية. غايته النسبة الإمساكية التشريعية وذاك بالأمر النسبة الإرسالية التشريعية. ترى إحنا في الكتولوزين إحنا هم الإرسال وهم الإمساك، هم البعث وهم الإمساك، مرة البعث تشريعي ومرة البعث تكويني، والإمساك هم تارة تكويني وتارة تشريعي. إرسال تكويني شلون؟ المسجد قدامي أدفعك شنو؟ بإيدي إلى المسجد، هذا شو نسميه؟ بعث تكويني. ومرة شقول؟ أقول لك اذهب إلى المسجد، اذهب إلى المسجد شنو؟ بعث بعثون، لكن شنو؟ تكويني لو تشريعي؟ فالأمر النسبة الإرسالية التشريعية في مقابل النسبة الإرسالية التكويني. النهي هو النسبة الإمساكية، مرة أنا ما أخليك تروح للمسجد أكتفك، هذا شنو نسميه؟ مسكن تكويني. ومرة لا ما أكتفك، إيش أقول؟ أقول لا تذهب إلى المسجد، لا تذهب إلى المسجد. فهنا إذا النسبة الإمساكية النهي الشيخ يقول وهو المختار عندنا المقصود من النهي هو النسبة الإمساكية، فيما إذا كان النهي متولد من الصيغة. أما إذا كان النهي متولد من المادة أنهاك أنهاك إني أنهاك، فيكون المقصود من النهي الزجر أو الإمساك. إذا مرة نسبة إمساكية أو زجرية، مرة زجر أو إمساك، والأمر سهل. إذا تولد لنا النهي من الصيغة فيكون نسبة إمساكية، إذا تولد لنا النهي من المادة إني أنهاك يكون المقصود من النهي الزجر والإمساك. إذن المقصود من النهي عند الشيخ المصنف هو النسبة الإمساكية والنسبة الزجرية. اكتبتوا لي زين إخواني، بس اكتبتوا لي هذا أقوله لأن أحتاج. ثم ينتقل من النسبة الإمساكية إلى الحرمة، إلى الحرمة. كنا نذكر في مبحث النواهي شلون الشيخ انتقل من النسبة الإمساكية إلى الحرمة. إيش قال هو والسيد الخوي؟ إيش قالوا؟ قالوا وننتقل من النسبة الإمساكية والزجرية إلى الحرمة بحكم العقل، خلافا لبعض علمائنا الذي قال بأن النهي هو النسبة الإمساكية التحريمية، فجعل التحريم والحرمة مدلولا وضعيا للنهي. أما أنا الشيخ المظفر وفاقا إلى السيد الخوئي أرى أن النهي هو عبارة عن النسبة الإمساكية وينتقل من النسبة الإمساكية إلى الحرمة لا بالوضعي وإنما بحكم العقلي. هاي خذها زين وصرها عندك نحتاجها بعدين، واضح هذا؟ إذن جيد، إذن النهي عند الشيخ هو النسبة الإمساكية وينتقل من النسبة الإمساكية إلى الحرمة من خلال حكم العقلي، خلافا لبعض الأعلام الذي يقول الحرمة مدلول وضعي. مدلول وضعي لمن؟ للنهي. فالنهي لما يقول لي إني أنهاك يعني شنو؟ إني أمنعك منعا تحريميا، هكذا قال البعض. المظفر والخوي يقول لا 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 اني انهاك او لا تفعل معناه نسبة امساكية، وننتقل الى الحرمة بمن؟ بالعقل. كما انه الوجوب، الوجوب شلون ننتقل به؟ بالامر. الامر قال شنو؟ النسبة الارسالية، وينتقل الى الوجوب منين؟ عند الشيخ المظفر بحكم العقل، خلافا لبعض الاعلام قال الوجوب الامر تدري شنو؟ هو عبارة عن النسبة الطلبية الوجوبية على أن يكون الوجوب مدلولا وضعيا لمن؟ إلى الأمور.
شفنا على رأي السيد هو الشيخ يعني هذا الانتقال من النسبة الإمساكية للحرمة على يعني القرائن
بحكم العقل. وطبعا هذا مسالك وهواية تستفيدون منها بالبحث الخارج، يعني بالبحث الخارج هكذا الفقيه يقول هذا يتم بناء على استفادة الوجوب من حكم العقل. يشوف ايه بيشرح بعد تقييم، يشرح في الخارج هذا اثنان يشرح. يقول هذا يتم بناء على ما اذا استفدنا الوجوب من حكم العقل، اما اذا استفد وعادة هو بعد اما يختار هذا الى المختار يقول كما هو المختار عندنا، اما اذا استفدنا الوجوب بالدلالة الوضعية فلا يتم ما ذكرناه. هذا يترتب عليه ثمرات، وانتم بالفقه الاخوة المهنوسين بدراسة الجمعة والفقه الاستدلالي هناك يفرقون ثمرات انه فيما إذا استفيد الوجوب من فصل العقل وإذا استفيد الوجوب من الدلالة الوضعية. إذن النهي عند الشيخ القول الأول هو عبارة عن النسبة الإمساكية وينتقل من النسبة الإمساكية إلى الفرمة من خلال حكم العقل لا من خلال الوضع، وإن كان ذهب إلى الوضع بعض علمائنا. هذا القول الأول. قول الثاني وهو قول القدماء، وهو قول القدماء. إيش قالوا القدماء؟ قالوا النهي مو النسبة الإمساكية وإنما طلب الترك. وإيش هذا خدنا؟ طلب الترك. النهي هو طلب الترك. وبهذا الجماعة قالوا، قالوا إذا لا يفرق بين النهي والأمر إلا من خلال المتعلق. فكما أن الأمر طلب الفعل، النهي طلب الترك. فالأمر والنهي كلاهما طلب، غايته الفارق بين النهي والأمر من خلال المتعلق. فمتعلق الأمر الفعل ومتعلق النهي الترك. القول الثاني قال النهي طلب الترك، النهي قال طلب الترك. جيد، النهي طلب الترك. أشكل على هذا القول، أشكل على هذا القول بإشكالين. الشيخ يقول أشكل على هذا القول بإشكالين. الإشكال الأول أن الترك أمر عدمي ولا يمكن أن يتعلق الطلب بأمر عدمي. شلون الإنسان، شلون المولى يطلب من إنسان، من الإنسان أمرا عدميا؟ هو الأمر العدمي إذا حصل هو أمر عدمي. فالترك أمرا عدميا ولا يعقل تعلق الطلب بأمر عدمي. ليش؟ شنو معنى إذا أطلب منك الترك؟ يعني شنو هو الترك أمر عدمي؟ يعني أقول لك أطلب الترك يعني حصل لي هذا العدم، هو العدم حاصل، فيلزم تحصيل الحاصل. لا يمكن تعلق الطلب بأمر عدمي. نعم يتعلق الطلب بمن؟ بأمر وجودي. أنت الآن ما تصلي، ما تصلي أنت الآن، أو أنت الآن قاعد، أنت الآن قاعد. شو أقول لك؟ أقول لك أقعد. ما شنو أقعد؟ ما أنت هو أنا قاعد، شو أنا حصل لك القعود؟ أما إذا أقول لك قم، قم أمر وجودي بالنسبة إلى القيام، فممكن أن يتعلق الطلب. أما لا يمكن أن يتعلق الطلب بأمر عدمي، وفرق المسألة أن العدمي حاصل، فشلون يتعلق فيه الطلب؟ نعم مرة يتعلق الأمر بالإعدام، ذات مطلب آخر، بالإعدام ذات مطلب آخر، اعدمه ذات مطلب آخر، إيجاد العدم. لا 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 لا، كلامنا شنو؟ كلامنا أنه يتعلق الطلب بأمر عدمي، هو عدم يتعلق الطلب بأمر عدمي. فقالوا لا يعقل أن يتعلق الطلب بأمر عدمي بالترك لأنه أمرا عدميا، والأمر العدمي لا يمكن تعلق الطلب به، وإلا لزم محذور تحصيل الحاصل أو اللغوي. هذا الإشكال الأول على القول الثاني، قول القدماء. الإشكال الثاني يقرأ الشيخ رحمة الله عليه يقول تدري لو كان المقصود، لو كان المقصود من النهي هو طلب الترك لما عاد معنى للعنوان. هذا الذي تنازعوا به، هل أن الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضد القائل؟ لا، أصبح هذا العنوان هو التعبيرة، هو التعبيرة. يقول لا أصبح هذا العنوان، ومع الاعتذار عن هذا التعبير، بس هو الشيخ عبر بهذا التعبير، يقول لا أصبح هذا العنوان سخيفا. شلون سخيفا؟ هل أن الأمر بالشيء يقتضى النهي عن ضده؟ النهي شيلها شنو؟ إذا كان ضد العام، ضد العام شنو قلنا؟ الترك مو ضد العام، شنو النقيض يعني؟ النهي شنو صار؟ قلت هل أن الأمر بالصلاة، شيل الشيء، الأمر بالصلاة يقتضي النهي عن ضده، ضد الصلاة شنو؟ ضد الصلاة، ترك الصلاة. النهي شنو فسرناه؟
النهي
طلب الترك، مو هيك طلب الترك. فشي صار العبارة، هل أن الأمر بالصلاة يقتضي طلب ترك، ترك الصلاة، صار هيك العنوان. هل أن الأمر بالصلاة يقتضي طلب، لأن شلنا النهي بعد، سوينا طلب الترك، يقتضي طلب تركي ترك الصلاة، شيل ترك وترك مو إثبات، إثبات نفي. فجزر هل أن الأمر بالصلاة يقتضي طلب الصلاة؟ وبعبارة شنو معنى هل أن الأمر بالصلاة يقتضي الأمر بالصلاة؟ وهذا عنوان واضح أنه سخيف. تعبيره هو الشيخ يقول، يقول يلزم هل أن الأمر بالشيء يقتضي نفسه. إذا فسرنا، بس شفت شلون المعادلة، المعادلة شلون مشينا عليها، المعادلة شلون؟ يقول لو فسرنا النهي بأنه طلب الترك لأصبح هذا العنوان فارغا. ليش؟ لأنه يقول هل أن الأمر بالصلاة يقتضي النهي، شيل النهي طلب الترك، يقتضي طلب ترك الضد، الضد هم شيله وهو ترك الصلاة. فيصير هل أن الأمر بالصلاة يقتضي طلب ترك الصلاة، ترك وترك شيله، لأن ترك الترك وجود، فيصير هل أن طلب الصلاة يقتضي طلب الصلاة؟ ومعنى هذا هل أن الأمر بالشيء يقتضي نفسه؟ وهذا العنوان واضح أنه فارق ولا يمكن أن يقع محلا للنزاع والتساؤل. هذا القول الثاني والإشكالات على القول الثالث. القول الثالث على أساس هذين الإشكالين عدل جماعة من علمائنا القدماء قالوا إذا لا يمكن أن نفسر النهي بأنه طلب الترك، بل لا بد أن نفسره بمن طلب الكف. هذا قول النهي شنو؟ طلب الكف. والفارق بين الترك والكف أن الترك أمرا عدميا، بيد أن الكف شنو؟ أمر وجودي. الكف شنو معنى الكف؟ الكف ترويض النفس، حجب ذلك الميل النفساني. الميل النفساني لما أقول لك كف نفسك عن هذا، كف نفسك يعني شنو؟ يعني هنالك ميلا نفسانيا أنت تطلب بتهذيب هذا الميل النفساني. فالكف أمر وجودي، إذا كان أمر وجودي ما يجي إشكال الأول والثالث. هذا القول الثالث، طلب الكف. ولذلك الآن أنت الآن أنت إذا ما يمك طعام، ما يمك طعام والله ما يمك ولا فد شيء، يصير أقول لك اترك الطعام؟ ما يصير. ليش؟ ما في طعام. شو قاعد تترك؟ أما أقول لك كف نفسك عن الطعام، كف نفسك. إذا أكو ميل نفساني، إذا أكو ميل نفساني قد تطالب بطلب الكف. زين جيد، هاي الأقوال الثلاثة. إذا النهي طلب الترك، النهي بالنسبة للإمساكية طلب الترك، طلب الكف. الشيخ يختار القول الأول، القول الأول. هذا تمام ما عند الشيخ في هذه المصطلحات الثلاثة. إذا اتضح وقف على هذه المصطلحات الثلاثة، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضد الخاص؟ فلا أطبقها حتى إذا لحقنا ندخل في بحث ضد العار. زين طيب، المسألة الثالثة مسألة الضد. كم نقطة بها؟ قلنا خمسة. الأولى تحرير محل النزاع، وذلك بشرح ثلاثة مفردات ولكن على نحو اللف والنشر المشوش. كما قلت اختلفوا في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي على أقوال. ولأجل توضيح محل النزاع وتحريره نشرح مرادهم من الألفاظ التي وردت على لسانهم في تحرير النزاع هذا، وهي على ثلاثة. أولا الضد، راح وايد أنت تقول المراد من الضد هو الضد المقسمي لا الضد القسيمي للنقيض، فإن مرادهم من هذه الكلمة مطلق المعاند والمنافي. شو قال؟ مطلق المعاند والمنافي، فيشمل فيشمل شنو؟ فيشمل نقيض الشيء، فيشمل نقيض الشيء، أي أن الضد عندهم أعم. ما قال لو قال فيشمل شنو؟ فيشمل حتى نقيض الشيء، فيشمل نقيض الشيء، أي أن الضد عندهم أعم من الأمر الوجودي والعدمي. وهذا اصطلاح خاص للأصوليين في خصوص هذا الباب، وإلا فالضد مصطلح فلسفي يراد به في باب التقابل خصوص الأمر الوجودي الذي له مع وجود آخر تمام المعاندة والمنافرة، وله معه غاية تباعد. ولذا قسم الأصوليون الضد إلى ضد عام اللي هو النقيض وهو الترك أي النقيض، وضد خاص وهو مطلق المعاند الوجودي الذي هو شنو؟ ضد مقتضي. وعلى هذا شنو؟ على هذا المشار إليه بهذا، وعلى هذا يعني بعدما كان كلمة الضد الواردة في العنوان لها فردان ضد منطقي ونقيض، هذا المقصود بهذا. وعلى هذا يعني وعلى أن كلمة الضد لها فردان، وعلى هذا فالحق أن تنحل هذه المسألة إلى مسألتين، موضوع إحداهما الضد العام وموضوع الأخرى الضد الخاص، لا سيما مع اختلاف الأقوال في الموضوعين. الثاني الاقتضاء، ويراد به لا بدية ثبوت النهي عن الضد عند الأمر بالشيء، إما لكون الأمر يدل عليه بإحدى الدلالات الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام، راح يجينا وضحها، وإما لكونه يلزمه عقلا النهي عن الضد من دون أن يكون لزومه بينا بالمعنى الأخص حتى يدل عليه بالالتزام. فالمراد من الاقتضاء عندهم أعم من كل ذلك، يعني شنو أعم من كل ذلك؟ يعني مطلق الدلالة أعم من أن تكون دلالة لفظية أو عقلية، ثم الدلالة اللفظية بأقسامها الثلاثة. زين النهي، ويراد به النهي المولوي من الشارع، مو النهي العقلي، لا المولوي، المولوي مو العقلي. العقلي شنو؟ مسلم مسلم، ويراد به النهي المولوي مو العقلي ومو يراد بعد كلمة أولا مو العقلي، أراد بقوله المولوي أن يخرج أمرين، لا أراد أن يخرج، أحسنت، أراد أن يخرج شنو؟ النهي المولوي أراد أن يخرج النهي العقلي، لأن النهي العقلي مسلم المنع العقلي، وأراد أن يخرج بقوله المولوي ربما أراد أن يخرج النهي الميلادي، النهي الميلادي يعني شلون؟ يعني إذا أنا قلت لك صلي أكيد هذا صلي مو معناه أن شنو؟ لا شنو؟ لا تلعب كرة القدم، ما صدر مني خطابين، لكن هل في لعب كرة القدم مبغوضية ولا مبغوضية غيرية؟ هذا نسميه النهي الميلادي، يعني مبادئ المفسدة موجودة، قد يقال. فقول مولوي يريد يقول أنه وجوب اعتبار، يعني رب العالمين ما صعد على المنبر وقال إني آمرك بالصلاة أولا ثم إني أنهاك عن لعب الكرة ثانيا، لا، الله قال آمرك بالصلاة، هذا الأمر بالصلاة يتولد منه مبغوضية لمن؟ لكل ما يغاد ولكل ما يبعد عن فعل الصلاة، هذه المبغوضية نسميها نهي ميلادي. ويراد به النهي المولوي من الشارع وإن كان تبعيا كوجوب المقدم الغيري التبعي، والنهي معناه المطابق كما سبق في مبحث النواهي. ها راح يجيب الأقوال الثلاثة، الأقوال الثلاثة هو الزجر والردع عما تعلق به، طبيعي الزجر والردع لو كان النهي مستفاد من المادة، أما إذا استفيد النهي من الصيغة فلا بد يقول شنو النسبة الإمساكية أو النسبة الزجرية، وهذا تقدم من عنده، هو الزجر والردع عما تعلق به. وفسره هذا القول الأول انتهى، صراح قول الثاني، وفسره المتقدمون بطلب الترك، وهو تفسير بلازم معناه، طلب الترك مو هو المعنى المطابق وإنما لازم، ولكنهم فرضوا كأن ذلك هو معناه المطابق. الإشكالات، ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال إن طلب الترك محال. ليش محال؟ ما سكت ما بين ليش محال؟ ليش أنت تهمش تقول لأن الترك أمر عدمي ولا يمكن أن يتعلق الطلب بأمر عدمي وإلا للزم محذور تحصيل الحاصل، كل حدث هاي الشيخ قال إن طلب الترك محال. ليش محال؟ لأن الترك أمر عدمي ولا يمكن تعلق الطلب بأمر عدمي وإلا للزم محذور تحصيل الحاصل. قال ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال إن طلب
الأمر الوجودي هو الذي يلزم الطلب تحصيل الحاصل، أما الأمر العدمي ما يلزم الطلب تحصيل الحاصل،
يلزم
تعلق بالمعلوم.
إيه تعلق بالمعلوم إيش يقول؟ يعني
تحصيل الحاصل بالأمر
بتعلق منه بالأمر. لا هو شنو؟ التفتوا لي أنا شوفوا هسه الآن شنو؟ أنت الآن مثلا ما جاي تلعب كرة قدم، أقول لك أطلب منك ترك كرة القدم، يقول أنا ما جاي ألعب، أطلب منك ترك لعب كرة القدم، ولو المفروض أنت شنو؟ ما جاي تلعب، مرة أقول لك أطلب منك أن تلعب كرة قدم، فأطلب منك الوجود، أما أطلب منك العدم والحال أنت متلبس بالعدم، هذا يلزم تحصيل حاصل. قال ولذا اعترض بعضهم على ذلك فقال إن طلب الترك محال فلا بد أن يكون المطلوب جار القول الثالث، شوف ما سوى مثل ما سوينا هذا. قال فلا بد أن يكون المطلوب شنو؟ الكف، هذا يا قول ثالث، وقلت شنو الفارق بين الكف والترك؟ الكف أمر وجودي، شنو أمر وجودي؟ تهذيب النفس، ترويض النفس، قص الميلانات النفسية، هذا قص الميل النفسي، هذا نسميه كف. ولذلك احنا مطالبين دائما شنو؟ ان ميولاتنا النفسيه شنو؟ نهذبها، ميولاتنا النفسيه نهذبها. زين، فلا بد ان يكون المطلوب الكيف، وهكذا تنازعوا في ان المطلوب بالنهي الترك او الكيف، ولا معنى لنزاعهم هذا الا اذا كانوا قد فرضوا ان معنى النهي هو الطلب، فوقعوا في حيره في ان المطلوب به اي شيء هو الترك او الكيف، ولو كان المراد. راح يشكل على القول الثاني بالاشكال الثاني. أشكل بإشكال، إحنا كم إشكال نتكلم؟ هل سوى الآن شو قدمنا؟ واحد، ثم هذا الإشكال الثاني، إذا انفصل بين الإشكال الأول والإشكال الثاني بمن ساعدني؟ بالقول الثاني، جيد، بس أنا ما هو لو هيك نسوي مثل ما سوينا لكان أنسب، ولو كان المراد من النهي هو طلب الترك كما ظنوا، لما كان معنى لنزاعهم في الضد العام، فإن النهي عنه عن الضد العام اللي هو النقيض معناه على حسب ظنهم طلبوا تركي ترك المأمور به، مو شيء طلبوا تركي شيء هذا النهي استفاد أنا طلبوا تركي لأن هذا النهي ترك المأمور به لأن هو ضد خاص ضد عام اللي هو النقيض، طلبوا ترك المأمور به. ولما كان نفي النفي إثباتا فيرجع معنى النهي عن الضد العام إلى معنى طلب فعل المأمور به، فيكون قولهم الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام تبديلا للفظ بلفظ آخر بمعنى، ويكون عبارة أخرى عن القول بأن الأمر بالشيء يقتضي نفسه. بس واضح ترجمة هذا العنوان شلون إخواني؟ ترجمة واضحة؟ ترجمة واضحة؟ واضحة ترجمة؟ زين. وما أشد سخف مثل هذا البحث، ولعله لأجل هذا التوهم أي توهم أن النهي معناه طلب الترك، ذهب بعضهم إلى عينية الأمر بالشيء للنهي عن الضد العام كما سيجينا إن شاء الله في البحث الآتي. إيش قال؟ قال هو الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، عين النهي عن ضده.
بالمطابقة
أبد. هو قال مثل ما يعني إني أمرك بالصلاة، هذا عين إني أنهاك عن الصلاة، عن ترك الصلاة، عين راح يجينا إن شاء الله. وبعد بيان هذه الأمور الثلاثة في تحرير محل النزاع يتضح موضع النزاع وكيفيته، أن النزاع معناه يكون أنه إذا تعلق أمر بشيء هل أنه لا بد أن يتعلق نهي المولى بضده العام أو الخاص، فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي. النهي المولوي ليش دا يكرر على المولوي؟ ليش يلح على المولوي في قبال العقل؟ وإلا صار النهي العقلي هذا موجود، يعني أنا إذا أمرك بشيء أنت تمنع بمنع عقلي عن نقيضة هذا لا شك، وتمنع بمنع عقلي علينا عن الضد الخاص، كلامنا مو بالمنع العقلي، يوجد منع شرعي، يعني رب العالمين صعد المنبر مرة واحدة لو مرتين، مدعانا أنه مرة واحدة. قال فالنزاع يكون في ثبوت النهي المولوي عن الضد بعد فرض ثبوت الأمر بالشيء، وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك. يعني عندنا سؤالين، بس التفتوا لي، عندنا سؤالين، هل من الأمر يتولد النهي أو لا؟ إذا قلنا بالولادة يتولد الأمر من النهي، فشن نسأل سؤال ثاني، لقاح هذه الولادة ما هو؟ لقاح هذه الولادة ما هو؟ هل هو المطابقة أو التضمن أو الالتزام أو الدلالة العقلية؟ فلدينا سؤالان، هل نقول بالولادة أولا؟ السؤال الثاني، ما هو لقاح هذه الولادة؟ وبعد فرض ثبوت النهي فهناك نزاع آخر في كيفية إثبات ذلك، في كيفية تلتفتوا لي ما أقول. وعلى كل حال فإن مسألتنا كما قلنا تنحل إلى مسألتين، إحداهما في الضد العام والثاني في الضد الخاص، فينبغي البحث عنهما في بابين. الباب الأول في الضد العام يأتي غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.